الصف التاسع الأساسي، كتاب الجغرافيا، الوحدة التعليمية الثامنة، تقديم مبادر الضوء بصوت سلام صبحة، الدرس الخامس بعنوان السياحة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 156 حتى 163. لنبدأ الدرس سويا. السياحة: موظفان في شركة سياحية في العاصمة دمشق يتميزان بتفانيهما في العمل والمعاملة الطيبة مع السياح. هذا الشيء أعطى سمعة حسنة للشركة، فأهدت الشركة في اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 أيلول من كل عام كل واحد منهما رحلة سياحية تقديرا لجهودهما على أن يختارا منطقة من المنطقتين الآتيتين. أول منطقة: إسبانيا. تتمتع إسبانيا بمناخ متوسط دافئ وتضاريس متنوعة، تقدم خدمات عديدة للسياح من فنادق ومنتجعات ووسائل ترفيهية متنوعة. أما المنطقة الثانية فهي منتجع نبع الحياة للمياه المعدنية الكبريتية الحارة، يقع في منطقة جباب التابعة لمحافظة درعا. تتميز هذه المياه بمواصفات الاستشفاء من أمراض الجهاز العصبي وأمراض الهيكل العظمي ومن بعض الأمراض الجلدية. اختار أحدهما الذهاب إلى منتجع نبع الحياة في مدينة درعا السورية لأنه يعاني آلام المفاصل. أما الآخر فاختار إسبانيا لأنه يحب السفر بعيدا. برأيك أيهما سيحتاج في رحلته إلى جواز السفر ولماذا؟ فكر. الجواب: بالطبع إسبانيا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تأشيرة دخول توضع على هذا الجواز. وهنا نستنتج أن للسياحة نوعين وفق المكان، نوعين وفق المكان. سنشرح النوع ونستنتج النوع الآخر. السياحة الداخلية، برأيكم ما هو تعريفها؟ السياحة الداخلية هي تجوال الفرد وسفره داخل حدود دولته لمدة زمنية لا تزيد عن عام. أما النوع الثاني للسياحة سنعرفه وأنتم ستستنتجون اسمها، هي تجوال الفرد وسفره إلى مناطق خارج حدود دولته لمدة زمنية لا تزيد على عام. ما اسم هذه السياحة؟ بالطبع اسمها السياحة الخارجية. لنقرأ الآن معلومات عن إسبانيا لنستنتج الأجوبة على الأسئلة لاحقا. إسبانيا: سياحة لكل العائلة. صنفت إسبانيا في عام 2017 ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، إذ بلغ عدد السائحين فيها نحو 82 مليون سائح تقريبا، لما تمتلكه من مقومات جذب سياحي طبيعية وبشرية متنوعة. فالمسافر الذي يأتي من خارج البلاد لمشاهدة مباراة كرة قدم من بطولة الدوري الإسباني، هذه البطولة التي تستقطب ملايين السياح سنويا، لا يدفع ثمن التذكرة فقط لحضور المباراة، بل إنه يستمتع بالملاعب العملاقة والمتاحف الرياضية والخدمات الموجودة من مطاعم وفنادق وأسواق. ذكر تقرير للمعهد الوطني الإسباني أن عدد السائحين الذين جاءوا إلى إسبانيا لأهداف رياضية لعام 2016 وصل إلى 10 مليون سائح، وضعوا في خزائن الاقتصاد الإسباني 12 مليار دولار. وتعد مدينة برشلونة الإسبانية مقصدا للمهتمين بعلوم البحار وسلوك الأسماك والكائنات البحرية بزيارة الأكواريوم. الأكواريوم الذي يمنح الزائرين المتعة والفائدة عن حياة المخلوقات البحرية. لنتذكر الاسم مرة أخرى: الأكواريوم. ولا بد للسائح من تجربة الطعام الإسباني المتنوع الأصناف وحضور نشاط فني تراثي لموسيقى الفلامينغو، أكثر التقاليد الإسبانية شهرة على الإطلاق. وزيارة متحف ديل برادو، متحف ديل برادو في العاصمة مدريد الذي يحوي أعمالا فنية لأشهر الفنانين العالميين. وفي مدينة غرناطة يتعرف السائح على فن العمارة للحضارة العربية في الأندلس، التي من أهم آثارها الباقية قصر الحمراء ومسجد قرطبة في مدينة قرطبة. ولا تكتمل الرحلة إلا بزيارة الجزر الإسبانية الواقعة في البحر المتوسط. ليما تمتاز به من شواطئ رملية لمحبي السباحة وركوب الأمواج، ويقصدها أيضا هواة تسلق الجبال. ولكن لا تنسوا، إذا كان من حقك وأنت سائح الدخول إلى المناطق الأثرية والدينية والاختلاط بالمجتمع في الأماكن العامة، فإن عليك واجبات لابد من التقيد بها، ومن أهمها مراعاة طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، تجنب الإساءة إلى الذوق العام، تقديم صورة جيدة عن بلدك، فما تراه تصرفا طبيعيا في مجتمعك قد يراه مجتمع آخر تصرفا غير لائق. لذا يجب الاطلاع على عادات البلد الذي تزوره وتقاليده، كطريقة إلقاء التحية، قواعد الجلوس على المائدة، التقيد بالنظافة. أنواع السياحة حسب النشاط. حسب النشاط، وهنا المطلوب منا حفظ أسمائها فقط لا الشرح، الشرح للتوضيح والفهم فقط. النوع الأول السياحة الثقافية، ونقصد بها زيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف، فضلا عن تعرف عادات وتقاليد الشعوب من غناء ورقص وأزياء شعبية تعرف باسم الفولكلور الشعبي. أما النوع الثاني بعد السياحة الثقافية هي السياحة العلاجية، هي السفر بهدف العلاج والاستجمام إلى أماكن تتمتع بخاصيات علاجية طبيعية كالمياه المعدنية الحارة، أو إلى دول متقدمة طبيا تمتلك تقنيات علاجية متطورة. النوع الثالث بعد السياحة الثقافية والسياحة العلاجية هي السياحة البيئية، هي زيارة المناطق الطبيعية دون إحداث أي ضرر للنظام البيئي، تهدف إلى زيادة الوعي البيئي والثقافي لأهمية هذه المناطق، وأكثرها انتشارا هو زيارة المحميات الطبيعية. النوع الرابع بعد السياحة الثقافية والعلاجية والبيئية هي السياحة الدينية، هي السفر بهدف الحج أو زيارة الأماكن المقدسة. أما النوع الخامس السياحة الرياضية، هي السفر للتمتع بمشاهدة الألعاب الرياضية المختلفة، أو زيارة معالم رياضية مشهورة، أو حتى المشاركة في هذه الألعاب. إذن ذكرنا خمسة أنواع: السياحة الثقافية، السياحة العلاجية، السياحة الدينية، السياحة البيئية، والسياحة الرياضية. النوع السادس سياحة المؤتمرات والأعمال، يقصد بها السفر لهدف مهني بغرض حضور المعارض والمؤتمرات وما يرافقه من نشاطات متنوعة. النوع السابع السياحة الترفيهية، هي السفر بغرض الاستجمام والترفيه والترويح عن النفس إلى وجهات تتمتع بمقومات طبيعية وخدمية متنوعة. أما النوع الثامن سياحة المغامرات، يقوم بعض المغامرون بتجارب خطرة وممتعة في الوقت نفسه، تحتاج إلى قوة جسدية وتدريب كبير، مثل القيام بمثل هذا النوع، مثل تسلق الجبال وركوب الأمواج والقفز المظلي. النوع الأخير، ولكن قبل أن نذكره سنتذكر الأنواع السابقة: السياحة الثقافية، العلاجية، البيئية، الدينية، الرياضية، سياحة المؤتمرات والأعمال، والسياحة الترفيهية، وسياحة المغامرات. أخيرا آخر نوع من أنواع السياحة حسب النشاط هو السياحة التعليمية، نشاط سياحي تهدف لاكتساب الخبرة في التعلم والنمو الفكري وتنمية المهارات عن طريق الرحلات المدرسية أو الرحلات التعليمية أو دورات اللغة. وهنا يأتي سؤال: استنتج مما سبق نوع السياحة التي قام بها كل من موظفي شركة السياحة. لنتذكر المناطق التي ذهبوا إليها موظفي شركة السياحة. الوجهة الأولى كانت إسبانيا، أما الثانية فكانت نبع الحياة. السؤال يطرح خيارين: نوع السياحة والمقومات قيامها. نوع السياحة ثقافية، توافر المتاحف والمواقع الأثرية. أما النوع الثاني بيئية، فمقومات قيامها مناطق طبيعية ومحميات. النوع الثالث رياضية، أندية رياضية وملاعب ومباريات، هذه مقومات قيامها. رابعا ترفيهية، مثل الطبيعة الجميلة، فالطبيعة الجميلة تعتبر من أهم مقومات قيامها. علاجية، بسبب وجود مياه كبريتية. لننهض ببلدنا سياحيا. عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو التراث بأنه تركة الماضي لنا، والتي نعيش معها ونمررها إلى أجيال المستقبل، إذ أن التراث الثقافي والطبيعي يتميز بالعالمية، فهذه الأماكن هي لكل إنسان في العالم بغض النظر عن مكان وجوده الجغرافي في العالم. وقد وضعت المنظمة 4 معايير طبيعية لإدراج موقع طبيعي ما ضمن لائحة التراث الطبيعي العالمي، ويجب على الموقع المرشح أن يستوفي واحدا منها على الأقل لإدراجه على القائمة. وهذه المعايير هي: أولا أن يمتلك الموقع جمالا طبيعيا استثنائيا. ثانيا أن يمتلك أمثلة بارزة على مراحل من تاريخ الأرض تبين تاريخا جيولوجيا واضحا. ثالثا أن يمتلك أمثلة بارزة بيئية وبيولوجية ومياها عذبة ساحلية بحرية. رابعا أن يكون موئلا لأنواع حيوانية أو نباتية مهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم. محمية الفرنلق من أهم المواقع للسياحة البيئية في سوريا. تقع محمية الفرنلق شمال مدينة اللاذقية، وتعد الغابة الأكثر اكتمالا في سوريا. تتميز بأنها نشأت على أنواع من الصخور الاندفاعية الخضراء النادرة الوجود في سوريا، تحوي أنواع نباتية متنوعة أهمها السنديان والصنوبر، وأنواع من الحيوانات البرية كالذئاب والغزلان والأرانب وبعض أنواع الطيور النادرة. برأيكم، هل يمكن إدراج محمية الفرنلق على لائحة التراث الطبيعي العالمي؟ علل إجابتك. بالطبع نعم، لأنها تحتوي على صخور اندفاعية خضراء نادرة. سؤال ثاني، برأيكم ماذا يجب علينا وعلى العالم في حال إدراج محمية الفرنلق على لائحة التراث الطبيعي العالمي؟ يجب علينا حمايتها والحفاظ عليها والترويج لها سياحيا. ورقة عمل الوحدة. يطلب في هذا السؤال اقتراح منطقة سورية تصلح لاستثمارها سياحيا، موضحا اسم المنطقة، ثم المقومات التي تتمتع بها، ثم الاستخدام الحالي للمكان، ثم نوع السياحة التي اخترته للمكان، اسم المشروع السياحي الذي سيجذب السياح، ومن ثم مقومات الجذب السياحي التي سنعمل على تطويرها، وأخيرا واجبنا الأخلاقي تجاه المناطق السياحية.